بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا مسحر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا
شيخ، الله يجزاك خير. هذه الأضحية يعني في عشان ظروف الكورونا ما نبي نوزعها، يجوز لنا ما نوزعها ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
طيب في كلمات الشيخ هذا اللي يقولون مثلا أعطي أمرك العافية الصباح خواه.
أعطي إيش عفوا؟ أعطي إيش؟
أعطي أمرك العافية.
ها؟
أعطي أمرك العافية.
أعطي عمرك العافية؟
أي. والصباح رباح من أصبح أفلح، وكلمة ثانية ناموا على كف الرحمن بكرة يحلها ألف حلال. بأعرف هذه
إن شاء الله يا مسحر. مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخ.
يعافيك سلمك.
بس بغيت شيخ تتكلم عن موضوع قضاء القدر بشكل عام.
شيخ مالك
مصر.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ما هي كفارة حلفان اليمين إذا الشخص حرم على نفسه شيء ويريد أن يفعله؟
إن شاء الله.
وهل يجوز التضحية إنه ذبح الخروف على روح الميت مثلا؟
إن شاء الله يا سارة. مرحبا. تفضل يا أمينة من مصر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة بس سريعا. السؤال الأول، عندي نادر هذبحه، هل أهل البيت يأكلوا منه يعني أمي وأخواتي وكده يديهم منه ولا لأ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في خلاف بيني وبين زوجي وإحنا اتصلنا، فالأول كنت بوري له البنت بكل ود وكده عشان يعني بنته وكده، دلوقتي في مشاكل وأنا يعني بعدت البنت عنه بقى لي شهر، هل أوريها له ولا لأ؟ لأن ما بوريها له بيحصل مشاكل بيني وبينه. السؤال الثالث،
كم عمر البنت يا أمينة؟
أربع شهور.
كم؟
أربع شهور.
أربع شهور. طيب.
السؤال الثالث، أبو زوجي كان أخذ مني مبلغ من المال كبير على أساس إن هم هيشتغلوا بيه، وقال لي المبلغ ده أن أنا في رقبتي.
نعم.
هو دلوقتي مريض وممكن اللي هو يعني بين أيدي الله، وهم بيطلبوا مني إن أنا سامحه، وهم مقتدرين ماديا إن هم يرجعوا لي مالي ورافضين، وأنا مش حابة، فده حرام عليا أسأل عليه؟
إن شاء الله يا أمينة. أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعم. بخير طيبة. مرحبا.
يا مرحبا يا شيخ، حياك الله.
مرحبا.
بغيت أسألك يا شيخ، أنا عندي زوجي وعيالي كل سنة يضحي. بس أنا يعني أطلع ضحية وديها الجمعية الخيرية يعني مال الهلال الأحمر، أقول يعني عن هالي وعن أرحامي. فهذا يعني يصير أو ما يصير؟ هذا السؤال واحد. السؤال الثاني، الله يسلمك، يعني إذا كان واحد عنده يعني من زمان عندما رمضان غضب الشيء يعني مع الصيام يعني فات، إذا كان يعني بيقضي لازم يعني يقضي ويعطي عن الصدقة، أو يعني بس يصوم وخلاص يعني؟ دكتور بغيتك.
إن شاء الله يا محمد أبشري.
الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا. أم محمد الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إن شاء الله بخير يا شيخ.
خير ونعمة، فضل.
الشيخ عندي سؤال. أنا عندي ولد تقريبا حين عمره 23 أو 24 سنة. الولد هذا كل ما أنصحه هو يسبني، كل ما أنصحه يسبني. آخر مرة سابني يقول لي بفرك بوجهك الأرض، بمسح ملامح، أنا عصبية صح، ضغوطات الدنيا علي كثيرة، بس هذه الأيام قلبي شال عليه وايد، بس ما أبغي أدعي، بس الله يعلم بحالي. خذت زوجته وطلع من البيت، وكل ما أشوف غرفته يعني أحس قلبي يتقطع، بس وايد يسب وايد يغلط، بس أنا وايد أمانة بهالأيام المباركة.
الله المستعان، الله يهدي يا أم محمد، الله يهدي. بوجهك إن شاء الله بعد شوي.
وبعد يا أستاذ يعني شيخي، يعني أنا ربيته تربية مو سهلة، أنا ربيته يعني تعب، ربيته بتعب، أبوه يعني كان موجود في البيت مو مثل هاجرنا، تعبت بياه لما تربى الولد وصار لمكانته، يشهد الله أنه ما يعطيني ولد، رغم ما عندي أي مشكلة، بس الاحترام، بس الاحترام أبغي.
الله يهديه، الله يهديه يا رب.
هذا
الله
بس اللي
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا أم محمد.
ألو، السلام عليك.
عليكم السلام.
حالي شيخ، خمس سنة ما سمعت السؤال.
وين سؤالك أيه؟
سألت عن الحقيقة وعدم.
لا جاوبت الله يرضى عليك. آخر لا. آخر البرنامج
تدري يتني عاصفة ومطر والتلفزيون برند علي.
ها سبحان الله.
سبحان
طيب الكرة. طيب
سمعت حد أم محمد.
إيه لا أم أحمد. ها
إيه نعم.
إيه لا وطولت في الجواب، وبعدين خاصة السؤال الأخير حقت اللي تقول أم شعر هذه وكذا.
إيه
فلو العيال عندك في برنامج اسمه مرايا يطلعون حلقة أمس، والحمد لله تشاهدين الحلقة كامل كأنك مباشر ولله الحمد.
ما
إيه موجود إذا عندك أحد البنات ولا العيال في برنامج آخر الحلقة اليوم يطلع البرنامج.
عندك هالكلمتين قول لي في التليفون.
إيش هي؟
أن الحقيقة نحكي
فلوس
ولا ندبح.
إكراما لك بعيد لك إن شاء الله الجواب اليوم. أيوة. أبشر. حاضر حاضر.
وعن اللي قلت لك الغيبة والنميمة.
إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
أما تعرف أنت تعرفه.
إن شاء الله هي موجودة عندي إن شاء الله.
ويحفيك العافية.
مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله تكون بخير.
خير ونعم، اللهم لك الحمد.
الحمد لله. الشيخ بالنسبة للأضحية. يعني أنه ممكن بالخروف يشترك أكثر من شخص لو بس الشخص واحد.
إن شاء الله.
ويكون يعني إلا يكون لونه ناف أبيض، ولا أنه ممكن يعني ممكن يجي أنه لون أو شيء يعني مو خروف إلا أبيض.
واضح. نعم.
نعم.
سؤال. مرحبا عبد الرحمن، أهلا وسهلا. أبو قاسم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام
الشيخ، وش راك بخير؟
الحمد لله، الفضل لله.
الحمد لله الشيخ. الشيخ حبيت أن نسأل سؤال فيما يخص التقاعد التكميلي عندنا في الجزائر. نحن في الجزائر عندنا منحة إضافية تسمى منحة التقاعد التكميلي. أنا كنت موظف الشيخ في إدارة عمومية.
نعم.
وفي 2005 أنشأت التعاضدية، التعاضدية الاجتماعية للعمال.
نها.
أنشأت صندوق مالي، صندوق مالي تضامني تكافلي بين العمال، وطالبت من طلب من الصندوق أن نساهم فيه باشتراكات مالية شهرية.
نعم.
اقتطاعات مالية. ولما نتقاعد، لما نتقاعد نستفيد من منحة، من منحة إضافية، من منحة مالية تصب في حساباتنا.
نعم.
ولكن تتوقف بمجرد وفاة الموظف المتقاعد.
نعم.
احنا وافقنا الشيخ، وافقنا على هذه المسألة. وسألناهم إذا كان فيها العملية فيها شبهة ولا، قالوا ما فيها حتى أي شبهة. ساهمنا فيها لمدة سنتين، ولما تقاعدت أنا في 2007 بدأت تصرف إلي المنحة، ولكنها كانت طائلة.
نعم.
بالنظر إلى عدد السنوات القليلة التي ساهمت فيها وهي سنتين فقط. تقترح علي الصندوق وعلى زملائي أنه بإمكاننا أن ندفع اشتراكات الأشهر والسنوات الماضية التي عملناها ولم نساهم فيها من قبل. وبأثر رجعي.
نعم.
لأن الصندوق لم يكن موجود قبل 2005.
نعم.
علما أنا وظفته في الإدارة في سنة 1981. إيه. فسألت أنا سألت الإمام المسجد في المدينة التي يسكن فيها عن هذه العملية إذا كان فيها حرج أم لا، فقال لأنه ليس فيها إشكال. إيه فالصندوق اقترح علينا إما أن ندفع جملة كل السنوات التي عملناها ولم نساهم فيها، وإما أن ندفع جزء منها، إن كل واحد حر حسب مقدوره.
يعني قصدهم شراء الأشهر أو السنوات الماضية.
شراء السنوات، بارك الله فيك، هذا هو المعنى.
أبشر يا أبو قاسم، أبشر إن شاء الله.
إيه نكمل لك السؤال.
تفضل.
اشترينا، أنا اشتريت نصف السنوات العمل. فبدأت تصب إلي المنحة زائدة على المال اللي كانت من قبل. وبعد مرور 10 سنوات صرت أتقاضى منها، فاقت في المبلغ الذي كنت أودعته للصندوق على سبيل الاشتراكات. أصبحت في الفايدة كما يقولوا.
نعم.
إيه. الإشكال. الإشكال أنا سألت الأئمة عندنا في بلادنا في الجزائر، أفتوني بأن العملية جائزة وليس فيها إشكال. إيه. ولكن جهة إفتاء أجنبية سألتهم عبر الإنترنت، فقالوا لي أن العملية فيها إشكالات، ومن هذه ومن إشكالات الجهالة، حيث أن الموظف الذي يموت مبكر يأخذ أقل مما دفع، والذي تطول عمره يصبح يأخذ أكثر مما دفع، فيصبح كأنه في مال رباوي، فوائد رباوية.
نعم.
فاعتبروا هذه الجهة التي استفتتني، اعتبروا وكأن الاشتراكات التي دفعناها اشترينا وكأنها قرض. علما أنها ليست قرض. إيه. وكأنها قرض دفعناه للصندوق لنا لا للفائدة. إيه.
نعم نعم.
إيه. لا، ومؤخر الصندوق الذي أتحدث عنه قام بمبادرة بدفع منها حتى للمتقاعدين الذين يساهموا أبدا في الصندوق. الذين تقاعدوا قبلنا. تقاعدوا قبلنا، فأعطاهم الصندوق، تفضل عليهم بمنحة رمزية ليساعدهم، لأن الذين تقاعدوا في السنوات السابقة كانت الراتب قليل وظروف الاجتماعية صعبة، فأراد الصندوق أن يعينهم على هذا التقاعد بالإضافة إلى المعاش الذي تدفعه الدولة.
نعم. إيه. واضح أخوي أبو قاسم.
علما أن الشيخ أن هذا التمويل تاع الصندوق هو من اشتراكات الموظفين.
أي.
وحتى من الإدارة تساهم فيه بجزء من المال.
أبو قاسم، أنتم ما صدر فتوى رسمية عندكم في وزارة الأوقاف؟
لا، ما كان، ليس هناك فتوى رسمية فيما يخص هذا الآخر. إحنا سألنا. إحنا سألنا الموظفين في الصندوق، سألناهم إذا كان فيها شبهة ربا، ولا قالوا لنا أنه ليس فيها ربا لأنه صندوق تضامني تكافلي. ولا الجهة وين أقدرنا أنا في الأئمة، سألتهم ومنهم من عندهم مستوى عالي جامعي في الشهادة عليا في الشريعة الإسلامية.
نعم.
أفتوني بجواز ذلك، وحتى دار الإفتاء التابعة للشؤون الدينية عندنا.
يعني أفتوا بالجواز.
أفتوني أنا شخصيا.
طيب أبشر أبو قاسم، أفصل لك إن شاء الله، مع أني أنا ما أحب حقيقة يعني ما
ده. هذه شبهة. أيه. أريد أن أزيح هذه الشبهة من
طيب.
صدري.
طيب أبشر أبو قاسم.
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
إن شاء الله ينفع فيك العباد والبلاد.
جزاك
الله خير. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
طول العمر عندي سؤال طويل العمر بخصوص الماء الحار اللي الحين الفترة هذه.
إيه.
الواحد الله يعزك لما بيتوضا يعني ما يواصل درجة حرارته 50، يعني نفس درجة الغليان.
هنا.
أنا شو أسوي طويل عمرك؟
شعر.
حرارته إني أنا آخذ الماء وانفضه من يدي عقب أتمسح به. ما تروم تغسل وجهك طويل عمرك ولا تتوضا ولا تتمسح به. يعني تخيل نفس درجة الغليان يعني.
ما في حل آخر يا عبد الله أبو عبد الله؟
والله ما أدري، عشان كذا أنا متصل فيه. يعني شو الحل الثاني في ظل هاي الظروف وهالحرارة اللي إحنا توصل عندنا درجة حرارة 50؟ والماء نصف درجة غليان يعني.
لا، أنا بعطيك حل عشان.
إنك أنت تنفض الماء، ما عندك تبريد. لو بتبرد طولي عمرك.
صادق.
ما أدري يعني، فقلت أنا الحين عشان نقطع الشك باليقين إن شاء الله تفتينا في الموضوع.
أبشر يا أبو عبد الله، أبشر أبشر.
جزاك الله.
مرحبا ومسحة. طيب أكتفي بهذا القدر، إذا وجد وقت إن شاء الله سنفتح الاتصالات. أم شهد من العراق بالأمس بارك الله فيها، طبعا تقول بأنها هي تقول بأنها سمعت جواب لي على ثلاث إخوة يعني حصل بينهم خلاف في قضية الأضحية وإني أنا أفتيتهم بالقرعة. تقول يعني استغربت من الجواب وتقول أم شهد بأن الوالد يضحي كل سنة، وتقول بأنها هي متزوج وتسكن مع أهلها، تقول هل أضحي مثلا، وعندي أخت تقول تريد أن تضحي، وذكرت بأن زوجها مفقود وشيء من هذا القبيل. طبعا أختي أم شهد بارك الله فيك، ترتيب الجواب كالتالي: أولا بالنسبة للإخوة الثلاثة اللي اتصل أحدهم أو أختهم اتصلت فيما يتعلق بمسألة الأضحية، صار خصومة بينهم، كل واحد يقول أنا اللي أضحي، هكذا اللي حصل، يقول أنا اللي أضحي. ولذلك أنا أفتيتهم بالقرعة. لماذا؟ لأن القرعة إنما شرعت لتمييز الحق، ها، تمييز الحق، هذا نوع من أنواع التي شرعت لأجلها القرعة، تمييز الحق. وأيضا المبهم، المبهم مثلا شيء مبهم ما يعرف الإنسان نسيه أو كذا، فتشرع القرعة. وتمييز الحق اختصام، يعني اثنين تقدموا لإمامة مسجد جميع المواصفات منطبقة عليهم يصنع قرعة، زين، اثنين تقدموا للأذان يصنع قرعة، اثنين تقدموا لعمل صالح من السنن مثل قضية الأضحية، الأخوة الآن في البيت عليهم أضحية واحدة فقط، عليهم أضحية واحدة، فهم الآن اختصموا كل واحد يقول أنا، فأنا اقترحت عليهم أن يصنعوا القرعة، والحمد لله القرعة ما تخالف القدر بل توافق القدر، ولذلك ذكرت هذا. والقرعة ولله الحمد فيها أدلة كثيرة في القرآن، وفيها تقريبا آيتين في القرآن جاءت بذكر القرعة، وست أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية القرعة. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية، على أهل كل بيت أضحية، البيت الواحد تكفي أضحية واحدة ما دام أن المطبخ واحد، الناس يعني في البيت حالتهم واحدة، مطبخهم واحد أمورهم واحد، تكفي أضحية واحد. إذا ذبح الأب أو الأم أو الإبن أو الأخت مثلك أنت خلاص يكفي، أختك الثانية ما دام عايشة معكم ما في داعي. أنا ما أقول ما يجوز، أقول ما في داعي، والأفضل إلا إذا كان والله الأسرة كبيرة ويحتاجون لحم مثلا ما في بأس، تذبحون ذبيحتين وتأكلون وتتصدقون بجزء من الضحايا. إذا كان ذبيحة واحدة تكفي ولله الحمد ما في داعي، لأن بعض الناس الآن صار عندهم إسراف في اللحم، يعني بعض الناس أن يذبح أربع وخمسة وستة وبعدين الأفضل الصدقة بثمن هذا الزائد من الأضاحي. فإذا أشخاص في البيت يحبون يذبحون أكثر من ضحية تكفي ضحية واحدة والباقي يتصدق بثمنه أفضل، لأن الشعيرة ولله الحمد أقيمت، شعيرة الذبح أقيمت الحمد لله، ما دام ذبح واحد يكفي والباقي تصدق بثمنه. في بعض الفقراء ما يبغى لحم، يبغى فلوس عشان يشتري طعام اللي هو القوت اللي ما يجد شيء، يبغى فلوس عشان يشتري ثياب لزوجته والبنات وعياله ونفسه، يبغى فلوس لأن عنده دواء يحتاج دواء. فلذلك تنبهوا لهذا، الله يرضى عليكم. ولذلك يا أخوان ويا أخواتي أضحية واحدة في البيت كافية، اللي عنده رغبة يجيب أضحية ثانية ويتصدق، يشوف ثمنها كم، 1000 درهم 1500، تصدق فيها على فقير أو مسكين أفضل، لأن الشعيرة أقيمت ولله الحمد والمنة. أما إذا كان لأهل البيت منفصلين، الولد متزوج وخارج البيت ساكن برا، والأب في بيته مع أولاده، هذه ضحي وهذه ضحي، لأن هذا أهل، هذا عنده أسرة أيضا، ويصدق أن يقال أهل بيت لأنه بيت مستقل. بارك الله فيك. أم سحر من السعودية تسأل تقول بالنسبة للوضع الحالي مع كورونا كيف نوزع الأضحية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أعتقد بأن هناك جملة من الإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية والنداءات من وزارة الصحة ومن الجهات ذات الاختصاص بالحذر فيما يتعلق بالأضاحي وشيء من هذا القبيل، وأن الأفضل تعطى للجمعيات، تعطى للجهات الأخرى تتولى ذبحها وتقسيم الأضاحي. إذا والله الإنسان قال لا أنا بضحي بنفسي، وش المشكلة، ضحي في بيتك وقطعي اللحم، بغيتي تأكلين الأضحية كل أنت وأسرتك ما في بأس، لأن العبرة إراقة الدم، هذا الأصل، وإن كان السنة أيضا التصدق بها والإهداء، لكن الأصل إراقة الدم لله عز وجل. وإذا بغيتي مثلا تصدقين بجزء منها ما في بأس، يعني وش المشكلة، لو عطيتي جيرانك، أرسلتي بعض أرحامك مثلا، قطعتيها ثلاث أثلاث، ثلث لك وثلث هدية خواتك ولا أقاربك، وثلث صدقة على فقير أو مسكين، تنظفونها وتكيسونها والحمد لله ما يعني ما هنا يعني شيء يخشى منه إذا مثلا اعتنيتم بالنظافة واعتنيتم كذا، خاصة إذا وديتوها للمقاصب، المقصب هو اللي يتولى ذبحها. أم سحر تسأل تقول هناك كلمات دارجة عندنا ما تريد معناها، منها تقول أعطي عمرك العافية، أعطي عمرك العافية أو أعطيك عمرك العافية أو شيء من هذا القبيل. أختي أم سحر بارك الله فيك، يعني هذه الكلمة عامة، يعني أعطي عمرك العافية أو أعطيك عمرك أو أعطي عمرك العافية أو شيء من هذا القبيل، ما في يعني ما أعتقد أن فيها شيء. إذا كان المقصود يعني عافي نفسك، احرص على نفسك، اجلب العافية لنفسك، يعني في المجموع ما في بأس. هو المقصود ريح نفسك، هذا اللي أفهم أنا، ما أدري والله. ريح نفسك، اعتني بنفسك، احرص على الشيء اللي ينفعك، الشيء اللي فيه العافية مثلا، يعني المقصود النوم المبكر، الأكل الصحي، عدم السهر، عدم الإجهاد، إذا كان بهذا المعنى ما في شيء. تسأل تقول ما يعني كلمة الصباح رباح، ما حكمها؟ ما فيها شيء، الصباح رباح هذا من باب التفاؤل، التفاؤل. ولذلك يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى، تقول العرب عند الصباح يحمد القوم السرى، فما في بأس لو قال الإنسان الصباح رباح، يعني الصباح يتفائل الإنسان بأنه إذا أصبح الصبح إن شاء الله فيه الربح وفيه الخير وفيه كذا. وغالبا الناس طبعا يجتهدون في بداية اليوم في قضية الكسب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فلعل الربح أخذ من هذا المعنى، أن الإنسان يصبح وبكر بالعمل والتجارة والاحتراف والاعتمال، جته البركة وجاه الربح بإذن الله. أيضا تقول من أصبح أفلح، ما في شيء، من أصبح أفلح؟ الله عز وجل يقول أليس الصبح بقريب، هذا يقول بعض العلماء، يقول بعض الأدباء والعلماء يقول هناك آيات تمثل أساس لأمثال عند العرب، العرب تقول مثلا من أصبح أفلح، في القرآن أليس الصبح بقريب، وإن كانت جاءت في سياق التهديد إلا أنها أيضا فيها المعنى من أصبح أفلح، ما في شيء، وهذا نوع من أنواع الفعل أيضا. أم سحر أيضا سألت على لفظة أخرى أو جملة، ناموا على ألف إيش الرحمة، والله ما ضبطتها زين، ناموا على ناموا على كف الرحمن، تقول ناموا على كف الرحمن، لا هذه محتملة، لكن تركها أولى، يعني ما ينبغي، وخاصة التعبير بكف الرحمن، يعني وإن كان الله عز وجل من صفاته الذاتي أن له يدان سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي، كيف يد الله؟ الله أعلم، ما يجوز السؤال هذا، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع، لكن هنا المقصود ناموا على كف الرحمن، المقصود فيها يعني الرحمة، وهذا نوع من أنواع التعبيرات المجازية ونوع من أنواع البيان في عند العرب. عموما أفضل شيء تترك هذه. أم سحر تقول أيضا كلمة يحلها ألف حلة، لا هذا غلط، ما يجوز، هذا لا يجوز وحرام أن يقول واحد والله لا يحلها ألف حلال، لا الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال بمثل هذا الكلام، ولذلك الأمور يجب أن ترد إلى الله عز وجل، إلى الله مرجعكم، الله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، يقلب الليل والنهار، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك التعبير الصحيح أن يقال قدر الله ما شاء فعل، أو الأمر بيد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أيضا هذه العبارات السليمة. أما قضية يحل ألف حلال، من ألف حلال؟ ما يحلها إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، هو اللي يحلها، لكن الله عز وجل ييسر أسباب وهيئ أسباب يجعلها سبب لهذا الشيء، وهذا السبب قد يؤثر وقد لا، قد لا يؤثر. عبد الله بن أبو ظبي يريد يعني كلمة عن القضاء والقدر. عبد الله، الله يبارك فيك ويرضى عنك، والله أنا يعني كثيرا ما تكلمت في مثل هذه المسألة وأطلت فيها، خاصة نزولا عند رغبة كثير من إخواني وأخواتي اللي يتابعون البرنامج في حول هذه المسألة. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك في حديث جبريل الطويل الذي يسمى بأم السنة، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. اللي ما يؤمن بالقدر ليس بمسلم، اللي ما يؤمن بالقدر ليس بمسلم. وبالمناسبة ما في ملة ولا دين ولا شريعة من الشرع إلا وهم يؤمنون بالقدر. كل الأمم السابقة تؤمن بالقدر أبدا. والإيمان بالقدر بارك الله فيك أن نعلم بأن الله عز وجل أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وما من شيء في هذا الوجود صغير ولا كبير، ظاهر ولا باطن، إلا وهو بقدر الله عز وجل. وباختصار العلماء يقولون بأن مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله عز وجل استحق اسم العليم والعلام لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل هو العليم، علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك كتب عليهم هذه المقادير. علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، فهو العلام سبحانه وتعالى وهو العليم. ولذلك الله عز وجل من أسمائه العليم والعلام. فهذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم، مرتبة العلم. ومن أنكر العلم كفر والعياذ بالله. المسألة الثانية مسألة الكتابة، مسألة الكتابة. فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ما من شيء خير أو شر، صحة أو مرض، غنى أو فقر، سلم أو حرب، عقم أو ولادة، كل شيء كتبه الله عز وجل. المرتبة الأخرى مرتبة المشيئة، فالله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والمرتبة الأخرى أيضا مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. والمشيئة هي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر حقيقة الذي يعتني بمسألة الإيمان بالقدر هو من أسعد الناس ومن أكثر الناس رضا عن الله عز وجل، ومن أكثر الناس لين عريكة وحسن تعامل مع ما يحصل له في هذه الحياة، لأنه يعلم بأن كل شيء مقدر. وما يعترض الإنسان من شرور ومن أشياء لا يحبها هي في واقع الأمر قد تكون خير له من حيث لا يشعر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالإيمان بالقدر، وأيضا أن يعلموا بأن ما من شيء إلا وهو بقدر الله. ما من شيء، ما من شيء، حتى يعني أبسط الأشياء التي لا يتخيلها الإنسان إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى. طبعا للأسف بعض الناس الآن يحتج بالقدر على المعصية، وهذا محرم ولا يجوز. وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذا شأن المشركين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنب اللي يقع منه. وذكرت أنا قصة مرة عن عمر بأنه أتي بسارق وأمر بقطع يدي، فقال تقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ قال نقطع يدك بأمر قدره الله أيضا علينا. يقول أنا سرقت بقدر الله، قال نحن نقطعك بقدر الله. والواقع أن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعصية يغالطون أنفسهم. ففي الأمور الدنيوية والمنافع الدنيوية لا، ما يعني يؤمنون بالقدر. أما في المسائل الشرعية لما تجي التكاليف، تأتيهم التكاليف، لا يغالطون. تقول ليش ما تصلي؟ يقول الله ما الله كتب علي. ليش ما تزكي؟ ما الله كتب علي. ليش ما تحج؟ قال ما الله كتب علي. طيب هذا احتجاج بالقدر على المعصية. لكن لو تقول والله في ضربت مثال، أنا مثال بسيط حتى أنه يكون قريب من الناس، يعني لو أراد السفر سيجتهد في معرفة الطرق السليمة الآمنة المعبدة اللي فيها رجال شرطة، فيها مراكز، فيها محطات، فيها شيء. لو طال هذا الطريق ما عنده مشكلة، الطريق 1000 كيلو لكن معبد أفضل عنده من طريق 100 كيلو لكنه خطير. طيب ليش ما احتجيت هنا تقول والله 100 كيلو خليني أروح واللي كاتب الله يصير؟ ها هنا يغالط يقول لك لا والله هذا طريق خطر فيه لصوص فيه قطع طرق فيه مهالك فيه مفاوز هذا الطريق هذا. فتجد بعض الناس للأسف لكن يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصيبة مثل ما احتج آدم عليه السلام لما صار جدال بينه وبين موسى احتج على المصيبة ولم يحتج على القدر احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية. لاحظتم الفرق؟ فهذا من الفروق بارك الله فيك. عموما لعلك ترجع إلى يعني حلقات سابقة ذكرت فيها بتوسع وأطلت شوي الحديث لأن عندي حقيقة أسئلة كثيرة أخوي عبد الله، لكن عموما المؤمن من أسعد الناس في هذه الحياة وأكثر رضا عن الله. لماذا؟ لأنه يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر حقيقة فعلا يجعل الإنسان يعرف دوره في مسرح هذه الحياة ويعرف وأنه يقف على قمة الحقيقة وأنه يعرف يفسر الأمور اللي تدور حوله تفسير صحيح يربطها بالقدر، ولذلك تجد دائما عنده رضا عن الله سبحانه وتعالى. سارة تسأل تقول إذا كان الإنسان حلف يمين كيف تكون الكفارة؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لليمين المنعقدة وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوع شرعا وعقلا وواقعا، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه إذا حنث. ما معنى الحنث؟ فإذا حلف على ترك شيء ثم فعله هذا يسمى حنث، وإذا حلف على فعل شيء على ترك شيء عفوا على فعل شيء ثم تركه أو ترك شيء ثم فعله هذا يسمى حنث. يعني والله ما أكلم فلانة، تقولين أنت والله ما أكلم فلان، كلمتي حنثت عليك كفارة يمين. والله لا 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 أروح البيت فلان وما رحتي، إذا تكفرين عن يمينك. طيب ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإطعامه فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين. طبعا الآن أنا أنصحك أخت الفاضلة تحولين للجمعية الخيرية، هم يتولون هذه المسألة، تتصلين عليهم في أرقام عندهم، لأننا في زمن كورونا في نصائح أننا ما نخرج ما نختلط، هم يقومون بهذا الدور بشكل كبير بإذن الله. تقولي لا والله أنا عندي أقارب أعرفهم فقراء ومساكين، عائلتين مثلا، كم عددهم؟ يصلون 10؟ إذا 10 نعم بارك الله فيك، أطعميهم وجبة كاملة غدا مثلا تكفي إنسان بالغ كبير، يعني رز ولحم وإدام ومن هالكلام هذا بارك الله فيك. سارة تقول هل يجوز ذبح الخروف على روح الميت؟ أخت الفاضلة نحن في زمن الأضاحي، والأفضل للإنسان إذا ذبح الأضحية أن يقول بسم الله اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، هذا أفضل. بالنسبة للصدقة عن الميت مثلا إذا ذبحت الذبيحة وترجين ثوابها للميت هذا من جملة الصدقات لكن الأفضل أخت الفاضلة أن لا تفعلي هذا، وإنما تطعمين إطعام، تشتري اللحم وتطعمين ترجين ثواب للميت، تشتري الرز وتطعمين ترجين ثواب للميت، تشتري مونة مثلا لعائلة وتقولين ثوابها لفلان في قلبك ونيتك، ما في بأس. وإشراك الميت في الأضحية طيب ويصل الأجر والثواب له بإذن الله. أمينة من مصر تقول إذا نذرت نذر ذبيحة مثلا هل آكل منها وهل أهلي وأمي وخواتي يأكلون منها؟ أمينة بارك الله فيك من مصر، إذا نذرت ذبح خروف وحصل لك ما نذرت يعني لله عز وجل وحصل وتيسر، إن اشترطت أنك تأكلين ما في بأس. إن قلت لله علي ذبح خروف إن شفى الله مريضي مثلا أو رد غائبي وآكل منه تأكلين. أما إذا نذرت نذر مطلق، وهذا الغالب على الناس أنه ما يشترطون لله علي ذبح خروف إن شفى الله مريضي إن خلصني من هذه المشكلة وحصل الحمد لله الذي دعوت الله عز وجل به، فما تأكلين منه ما تأكلين. لكن بالنسبة لأمك تطعمينها، ما لها علاقة والدتك ما دام أنها في بيتها وأنت في بيت، تطعمين والدتك تطعمين خواتك إخوانك أقاربك مثلا ما في بأس، تطعمينهم من هذه
من ذبيحة النذر، وأما أنت ما تأكلين منها لا أنت ولا أولادك. أمينة تقول حصل انفصال بينها وبين زوجها، تقول عندي بنت عمرها 4 أشهر، تقول يعني كلما مثلا أبوها يأتي ليراها تحصل مشكلة، تقول الآن يعني ممكن أني أمنع بنتي عن أبوها. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لأبو البنت له الحق الكامل في أن يشاهد ابنته وأن يعني يزورها وأن يأخذها. طبعا في الغالب إذا كانت في هذه الأشهر يعني البنت صغيرة في الغالب أنه ما يأخذها لأن حضنتها عند أمها، لكن في الغالب يشوفها. فما أدري أنت الآن تقول إذا جاء يسبب مشكلة، يعني هل المشكلة من طرفه ولا من طرفك مثلا؟ إذا كان المشكلة من طرفك لا ما يجوز لك أنك تمنعينه، وإنما تكلفين والدتك ولا أختك ولا أحد أولادك لأنه أجنبي عنك، ما دام طلقك يأخذ بنته يقبلها يضمها يشمها كذا ويرجع لك. أما إذا كان المشكلة من عنده هو لابد أن تضعي له حد، أنت تقولي له إذا كان كل مرة تأتي وتسبب لنا مشكلة لا تأتي لنا، وممكن تأتي بعد كل فترة طويلة يعني، فلابد أن ينبه وتدخل رجل عاقل عندكم في البيت أو والدتك مثلا وتكلمه تقول له يعني أنت كلما أتيت بدل ما تلطف الأجواء بدل ما تصلح الغلط قاعدة تزيد المشكلة، فينبه إلى مثل هذا. إذا والله أصر وفعلا يعني أصبح مصدر شر بالنسبة لكم ومصدر مشكلة ويؤزم الوضع، لك الحق الكامل أنك تمنعينه، لكن ليس على سبيل التأبيد أنه دائما خلاص تمنعينه حتى تقولي له بنتك ما تشوفها إلا إذا أنك فعلا دخلت باحترام وخرجت باحترام. أما تدخل بمثل هذا الطريق الهوجاء أو تسبب لنا مشكلة أو تأزم الوضع في البيت ما نسمح لك، لك الحق الكامل. بارك الله فيك. أمينة تقول أبو زوجها أخذ منها مبلغ مالي كبير جدا وقال هذا المبلغ في رقبتي علشان مشروع شيء، تقول الآن هو مريض ويطالبوني أسامحه، تقول أنا كيف أسامح هذا المبلغ لي، يعني هل آثم إذا ما سامحت؟ لا يا أخت الفاضل، هذا حق لك ولا يجوز لهم بحال أن يجبرونك على المسامحة، هذا حق يجب عليهم أن يردوا الحق لك، وكون أبوهم مريض هذا ما يعني سقط الحق، لا حقك باقي ولله الحمد والمن. فأنت تقول والله أنا حقي هذا مالي وأنا تعبت فيه وشقيت فيه حتى جمعته، شقيت بهذا المال حتى جمعته ويروح هكذا، لا لك الحق الكامل، وهم الآن ذمتهم مشغولة بهذا المال، ويجب عليهم إذا كان أبوهم مريض لكن في وعية الأب يجب يقول الآن رجعوا المال لأمينة، إذا الأب في غير وعية الأولاد لابد يرجعوا لك المبلغ إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فهذا يأخذ من التركة، إذا كان الوالد والدهم قد خلف تركة إذا مات مثلا يأخذ من التركة، ولك الحق الكامل أنك ما تتنازلين. التنازل متى يا أخت الفاضلة؟ برضاك، تقول والله أنا أبغى أتنازل، رجل طيب أبو زوجي وفاضل وكذا أبغى أتنازل عنه، أو تقول والله أبغى أحتسبها صدقة أرجو ثواب عند الله برغبة منك وليس بإكراه ولا محاولة ضغط عليك في هذا الأمر، لا 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 ليس لهم الحق في هذا، وأنت لك الحق الكامل في أن تحافظي على مالك. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني زوجي كل سنة يضحي وأنا يعني تقول أطلع أيضا الضحية عني وعن يعني هل ممكن أطلع الضحية عني وعن أرحامي مثلا؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للضحية لعلك سمعتني قبل قليل، تكفي ضحية واحدة في البيت كافية. بالنسبة لك إذا تقول والله أنا أبغى أطلع ضحية، الأفضل أنك تتصدقين، هذا الأفضل، وأنا سبق أني وجهت وكثيرا ما وجهت الآن يعني خاصة في مجتمعنا اللحم كثير ولله الحمد يا أم محمد، فأنت تبغين الفائدة وتبغين الخير وتبغين النفع الأكثر. الناس الآن أغلبها ما تأكل لحم، يعني في عند الناس منهم الأغنياء وكذا يعني حتى منصوحين طبيا أنه ما يأكلون، والفقراء عندهم احتياجات أكثر من اللحم، أكثر من اللحم. في أناس الآن يحتاج مبلغ مالي على أساس يسدد رسوم، عنده رسوم دراسية، عنده رسوم تأشيرة، عنده مشاكل، عنده فواتير كهرباء، مهدد الآن بقطع الكهرباء. فلذلك يا أخت الفاضلة ثمن الأضحية 1500 ولا 2000 تطعمين تتصدقين في على فقير أفضل ما دام أن صاحب البيت ذبح الأضحية. فالأضاحي ليست بتكاثر العدد، الأضاحي بالضحية الواحدة حتى تقام شعيرة الملة المحمدية، شعيرة من شعائر الملة المحمدية. فيكفي الزوج ضحى وأنت الله يرضى عليك الصدقة هذه عنك وعن أرحامك كلهم، ولك الأجر والثواب بإذن الله. أم محمد تقول المرأة اللي عليها قضاء من رمضان سابق وأرادت أن تقضي هل لازم تطعم؟ أخت الفاضلة، الأصل أنها تقضي فقط، لكن إذا كانت تساهلت وتهاونت في القضاء بحيث أنها تركت وتساهلت يجب عليها مع القضاء تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت ناسية ما كانت ذاكرة القضاء، أو مثلا تعتقد بأنه يكفي إطعام قد يعني قديما، فعليها القضاء فقط. الإطعام مع القضاء هذه للمتساهلة المتهاونة أو للمتساهل المتهاون عموما. أم محمد من الشارقة تقول عندها ولد عمره 24 سنة تقريبا، تقول للأسف كل ما أنصح يسبني لدرجة أنه يغلط علي بكلام قاسي جدا، تقول أخذ زوجته ومشى ربيته تربية صالحة وكذا، لكن للأسف أعاني. أم محمد بارك الله فيك، أنت مبتلى، هذا نوع من أنواع الابتلاء بهذا الولد العاق. سامحيني أقول بأنه ولد عاق، لأن الله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك كلمة أف أو اكفهرار الوجه في وجه الأم هذا يعد من العقوق. كيف هو الولد يقول والله أفرك وجهك في الأرض ولا أضربك ولا كذا كذا؟ نسأل الله العافية والسلام. فأنت الآن أختي الفاضل أنت في بلوى وابتلاء، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن هذا الابتلاء إن شاء الله يعني سبب من أسباب تكفير السيئات والخطايا، وإن شاء الله رفع الدرجة لك ودفع بلاء عظيم عنك. والله جل وعلا يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اصبري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني، المشكلة مو عندك يا أخت الفاضل، المشكلة عند هذا الولد. أنت الآن في عافية ولله الحمد، صحيح الوضع مؤلم وموجع ومحزن بالنسبة لي يعني القصة اللي ذكرتيها، لكن والله القضية مش قضيتك، قضية الولد. الولد الآن يعيش تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله إذا كان مستمر على هذه الطريقة في التعامل معك. فالآن يعني الدور اللي يجب عليك أن تقومي فيه أنك تنقذين ولدك من أن تنزل عليه لعنة من السماء. الله بينزل عليه لعنة ونزل عليه سخط وغضب، وسيرى هذا في دنيا إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث عقوبات معجلات، في ثلاث عقوبات الله عز وجل ما يأخرها يوم القيامة، يعجلها في الدنيا، وذكر منها البغي وقطيعة الرحم. نعوذ بالله، ابنك هذا زيادة على قطيعة الرحم، بغى عليك وافترى وتعدى وغلط. ولذلك أخت الفاضلة دورك الآن، أنا أعرف ما تعيشين الآن من مشاعر مأساوية ومن حزن ومن ألم، لكن أنقذي ابنك الآن، سامحيه، حاولي تسامحينه مع هذه الأيام، خاطبيه خطاب الأم الرحيمة بولدها، قل اتق الله يا ولد، اتق الله وخاف الله عز وجل واسترضني قبل أن تلقى الله عز وجل أو ألقاه أنا وأنت على هذه الحال. ما يدري من يسبق الآخر، ما يدري من يسبق الآخر، ما أحد يعلم متى يلقى الله عز وجل. أغلب الموت الآن في الشباب، أغلب الموت في الشباب، ولذلك عليه أن يتق الله. وإذا كانت زوجته هي السبب هذا لا خير فيه ولا خير فيها. إذا كانت زوجته هي اللي تحرض على أمه وهي اللي سببت طلعته من البيت ويعامل أمه بمثل هذا القسوة، لا خير فيه ولا خير فيها، لا خير في هذه. أي امرأة تحرض زوجها على أمه ما فيها خير هذا، ولا خير في رجل يقبل أن تبقى عند هذه المرأة إن لم تصلح حالها. لا خير في رجل يرضى أن يعيش مع امرأة تحرض على أمه ها وهي غير مستعدة لأن تصلح من حالها. ولذلك أخت الفاضل احتسب الأجر عند الله عز وجل، أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. حاولي أن تراسلينا وتكلمينا بعقل، تكلمينا برفق ولين، قولي لا أنا لا أريد منك شيء، أنا ربيتك وأصلحتك، الآن أنت رجل يعني أن تتحمل مسؤوليتك. لكن كونك تعاملني هذا جزاي، الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإنسان ما يرضى أن يتعامل بخلق سيء مع غير المسلمين، مش مع المسلمين الأباعد، غير المسلم لا يجوز للإنسان أن يتعامل معهم بخلق سيء. كيف بوالديك اللي هم أصل في وجودك في هذه الحياة؟ أنت مجرد غصن في شجرة، الولد هذا غصن في شجرة، أنت الشجرة وهو الغصن. ولذلك أخت الفاضلة، ابنك هذا يحتاج إلى هزة عنيفة من إنسان يعظه ويذكره ويخوفه بالله عز وجل، وليعلم بأن الأيام دول، الأيام دول، والمسائل دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. ووالله ليذيقنه الله عز وجل من نفس الكأس اللي أذاقك إياها، وليسلطن الله عز وجل عليه من عياله ومن من 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 بيته، يسلط عليه من يسيمه سوء العذاب، ومن يعامل أشد مما كان يعامل كفيه. هذا ليس كلامي، هذا سنة الله الكونية القدرية، سنة الله في أن يسلط على العاق مثل هذه العقوبات المعجلة. ولذلك أخت الفاضلة، حاولي أن يعني تحملي مشاعر الرحمة تجاهها لأنك تنقذينه. يعني أفترض بأن الولد الآن مصاب بمرض خطير ومو عارف خطورة هذا المرض، أنت وش تسوين؟ تجتهدين قدر الطاقة وقدر الاستطاعة أنك تعالجينه، ولو تذهبين به خارج الدولة يتعالج في أفضل المستشفيات، صح ولا لا؟ عاملي بهذه الطريقة، مو عارف مصلحته، مو عارف الخطر اللي هو قاعد فيه وعايش فيه، مو عارف بأنه الآن والعياذ بالله يوميا كل لحظة من لحظات حياته هو يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله. نسأل الله العافية والسلامة. أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للأضحية هل لها لون معين، هل كذا وكذا؟ أم عبد الرحمن الله يرضى عليك، لا، بالنسبة للأضحية لا يشترط أن يكون لها لون معين أو شكل معين، طبعا الأفضل أن تكون، طبعا يذكر العلماء، لكن ليس شرطا، ليس شرطا، أهم شيء الاستسمان، استسمان الأضاحي، أن تكون أضحية سليمة وسمينة وخالية من العيوب التي لا تجزئ، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معانا وقت، ها؟ وأبو قاسم الله يرضى عليك يبارك فيك، مسألتك طويلة وأنت ما شاء الله السؤال أخذ وقت طويل، الآن المخرج يقول ما بقي من الوقت إلا يسير، وإذا سمحت لي يوم الأحد القادم إن شاء الله، لأن بكرة عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب الجمعة والسبت، يوم الأحد سأفصل لك في هذه المسألة تفصيل كامل، ما دام أنك يعني حبيت تطمئن، مع أني أنا في الغالب ولا ألزمك بهذا، يعني أرى بأن فتوى أهل البلد، لجنة الفتوى أو هيئة الفتوى يكتفى بها في البلد، لكن تريد تفصيل أنا سأفصل من باب العلم بالشيء، أما قضية أني أتبنى لا، الأفضل أنك تكون عند يعني تأخذ بفتوى الجهة الشرعية اللي في بلدك، ومع ذلك أعدك إن شاء الله يوم الأحد أفصل لك. أبو عبد الله من الشارقة بارك الله فيه، طبعا ما بقي إلا دقيقة واحدة، أبو عبد الله الله يرضى عليك 50 درجة صحيح، هذه ما شاء الله درجة ما أبغى ليال، لكن عموما المي حار صحيح والجو حار، لكن ما تضيق أبو عبد الله الله يرضى عليك ما تضيق، أقترح عليك إما أنت ولا أم العيال قبل الوضوء، طبعا بعض الناس الآن يعتقد بأن الوضوء لازم من حنفية، مو بلازم، اشتري لك بريق من الجمعية وحطه طال عمرك في دورة المياه ويبرد يصير ما شاء الله ثلج، وخليه وتتوضى فيه يوميا، ولا جيب لك إناء أو صحن وقت الظهر، طبعا في الغالب أن الحر الآن وقت الظهر والعصر، إناء وتتوضى فيه تقتصد في الماء، هذه فائدة. وأيضا تعرف السنة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى، وأن الآن نحن قاعدين نسرف في الماء نفتح الحنفيات على الآخر، والحمد لله يصير الماء بارد ومقبول، وتتوضأ بوضوء تسبق فيه الوضوء، وصلى الله على محمد. ها وش رأيك أبو عبد الله؟ خوش حل؟ الحمد لله. طيب بارك الله فيك، ما هو بلازم عاد من الحنفية، الحلول كثيرة، بريق ولا إناء ولا شيء من هذه الأشياء، والحمد لله. طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة ما عدا أخونا أبو قاسم، أنا وعدت إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله وقوته، غدا إن شاء الله مثل ما ذكرت لكم حلقة إجابة على أسئلة الواتساب، وأيضا يوم السبت كذلك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.